نبدأ. ابدأ يا أبو.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات بمعروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وهو الذي أنشأ جنات معروشات. الآيات في تفسير آيات الأحكام منقطعة عن سباقها، ولذا تناسب الآية والسور، تناسب الآيات مع التي قبلها مكنز عظيم للوقوف على حقائق مهمة، وفيه من الفوائد ما الله به عليم. والسياق والسباق للآيات منهج مأمون لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى، ولكننا نختار آيات، أو اختيرت لنا آيات، اختارها القائمون المركز على اختاروا هذه الآيات، والآيات في سورة الأنعام المائدة والأنعام والأعراف ليست آيات أحكام يعني أصيلة، إنما تستنبط منها الأحكام أو فيها أشياء بالعموم، إذ هي سور مكية، والسور المكية إلا المائدة طبعا الأنعام من السور المكية التي يعني فيها أحكام التوحيد والعقيدة، ونحن ندرس آيات الأحكام، وهو يعود على الذات الإلهية العلية سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات، الجنة سميت جنة من فعل جنة، فعل جنة أي غطة، فالجنة جنة لأن تربتها مغطاة، ففعل جنة أي غطة، مجنون عقله مغطى، الجنين مغطى في بطن أمه، المجن يغطي صدر صاحبه، الجنة فيها من الخضرة ما يغطي تربتها. وهو الذي أنشأ جنات، أنشأ بساتين، وهذه البساتين فيها أنواع الأشجار المتعددة والنباتات المختلفة. أنشأ بمعنى خلق، والناظر في السياق القرآني يتلمس الحكمة، لماذا لم يقل الله خلق، وما هو السر في ذكر أنشأ؟ العدول عن خلق إلى أنشأ معناه أو فيه بيان أن الله الذي أنشأها وأنتم لم تنشئونها. فكثير من أصحاب الجنات ولا سيما من الكافرين يظنون أن هذه الجنة أنشئت بسبب إشرافهم عليها وتنميتهم لها، فيتوهمون ذلك، يتوهمون أن أعمالهم هي التي جعلت هذه الجنة على هذا الحال، ف فالله جل في علا نبههم بقوله هو الذي أنشأ، فالذي أنشأ الجنات ليسوا هم، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي أنشأها ونماها وأنزل عليها الماء ليحييها، فإن الماء يسير من جذورها ويعلو بقدرة الله تعالى إلى أعالي الشجرة ثم ينحدر وينزل وتنبت هذه الأشجار. وذكر لهم آية، وهذه الآية ليست من صنيعهم إنما هي من صنيع الله جل في علاه، فقال هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، بعض تلك الجنات مجهول لها عرش تنتشر عليه الأشجار وترتفع، ويعاون هذه الأشجار على النهوض على الأرض، وبعضها خال من هذه المعروشات، فكأن معروشات وغير معروشات لكم، لكن الذي أنشأ الأشجار هو الله، إنما الذي أنشأ الأشجار هو الله جل في علاه، فبعضها لها عرش جعلتم الأشجار تتسلق عليها وترتفع، وبعضها خال من العرش ينبت على ساق، ينبت وينفرش على الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة المنافع والخيرات، وأنه تعالى سبحانه وتعالى مع سبحانه وتعالى علم العباد كيف يعرشون هذه الجنات وكيف ينمون هذه الأشجار. قال والنخل والزرع مختلفا أكله، أنشأ سبحانه وتعالى النخل والزرع مختلفا أكله، وهذا الدلالة واضحة جدا على أن الذي أنشأ ليسوا هم، وإنما الذي أنشأ هو الله جل في علاه. فالزرع في مكان واحد، والماء التي تسقى بها هذه الجنات ماء واحد، ومع هذا يفضل الله تعالى بعض هذه الجنات على بعض في الأكل مختلفا أكله، الأكل مختلف، هذا غير ذاك من الأكل، طعم مختلف، فلو كانت الجنات هي هم الذين أنشأوها لتحكموا في طعمه. طب معرفة الإنسان لسنة الله تعالى في كيفية الحجم وكيفية الطعم وكيفية اللون وما شابه، هذا سلوك لسنة الله تعالى وليس اعتداء على الله جل في علاه. اليوم الزراعة تطورت وأصبح المشرفين والمهندسين الزراعيين أصبحوا يتحكمون في الطعم واللون والحجم وما شابه، هذا وفق سنة لله جل في علاه تعلموها بالتجارب المعهودة. الله عز وجل يقول والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، خص الله عز وجل النخل والزرع، وسر هذا التخصيص أنها هي القوت، أغلب قوت الناس إنما هي الزرع والنخيل، القوت والفاكهة الغالبة عندنا التنزيل في من خوطبوا من العرب إنما هي نخيل وزروع، وأغلب الناس الآن الزروع هي القوت، هي قوام الحياة. وأنشأ الزيتون والرمان متشابه، الزيتون والرمان شجر، هذا شجرة وهذه شجرة، ولكن متشابه في شجر وغير متشابه في ثمره وطعمه، وأيضا هذا من الأدلة على أن الله الذي أنشأ وليس هم الذين ينشئون. الإمام القرطبي له كلمات جميلة في الآية، يقول بعد كلام في هذه الآية أدلة ثلاثة مهمة، أحدها أن التغييرات لابد لها من مغير، والثاني منة الله سبحانه وتعالى علينا، فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء، وإذا خلقه ألا يكون جميل المنظر ولا يكون طيب الطعم، فإذا خلقه كذلك ألا يكون سهل الجنة، فلم يكن أن يفعل ذلك ابتداء، لأنه سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. والأمر الثالث على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب من أساتذ الشجرة إلى أعاليها، حتى إذا انتهى إلى آخرها أنشأ فيها أوراقا ليست من جنسها، ثم خارجها من صفة الجرم الوافر واللون الزائر والجني الجديد والطعم اللذيذ، فأين الطبائع وأجناسها وأين الفلاسفة وأناسها؟ هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان أو ترتب هذا الترتيب العجيب؟ فلا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد سبحانه، فسبحان من له في كل شيء آية وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. يقول وهذا الكلام كما ترى، هذا كلام كما تراه أساس التوحيد، أن الله جل في علاه هو الذي خلق بإرادته وجعل هذا التجانس بين الإنسان وبين هذا النوع من أنواع الأطعمة، ونوع الأطعمة وغيرها وكثرها، وتدل الآية أيضا على أن الله سبحانه وتعالى القائم على هذا الوجود، وهو سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون الإنسان ولما خلق عز وجل. الآية قال الله تعالى بعد أن ذكر الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، كلوا من ثمره إذا أثمر، فكأنه قيل في السياق لأي شيء أنشأ الله تعالى هذه الجنات وما عطف عليها من الزروع والنخل والرمان، فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنشأها لمنافع العباد. الله جل في علاه أنشأ هذه الجنات لمنافع العباد، فقال كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا قلنا كلوا للامتنان والإرشاد وليست هي فعل أمر، لأن الأكل من جنس التمر ليس بواجب ولكنه مباح، وقوله إذا أثمر إشارة إلى وقت الإباحة، فهو إباحة وإرشاد، ويتضمن أن لا يأكل الإنسان قبل الأوان، قبل أوان الثمار، فإن أكل الإنسان من الشجر قبل أوان الثمار فقد يضر أو لا ينفع، والفج من هذه الثمار قد يضر الأجسام ولا يفيدها، فوق ذلك أنه إتلاف لا فائدة فيه. كلوا من ثمر لا أثمر، كلوا من ثمر زرع، ثمر النخيل، وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا. في هذا إشارة لما يذكره الأصوليون من ضعف دلالة الاقتران. كل من ثمره قلنا هذا للإباحة، وقوله آتوا حقه ليست للإباحة، قطعا ليست للإباحة، ولا سيما مع أن الله قال حقه، فحقه تفيد نتاء صاحب الحق حقه، فعطف الواجب وهو وآتوا حقه على وكله فيها دلالة على ضعف دلالة الاقتران. الواو قد يعطف الواجب على المباح والعكس بالعكس، وهذا معروف عند علماء الأصول وهو مذكور في كتب الأصول. وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم صرمه وقطعه، أعطوا حق الزرع، حق الزرع الزكاة، ذات الانصباء المقدرة في الشرع، زكاة الزرع. إذا كان الزرع بعلا أو إذا كان يسقى، فإذا كان بعلا يسقى من السماء تعطيه العشر، وإذا كنت وتكنت أنت الذي تسقيه وتنفق عليه فتعطيه واحد على عشرين. وآتوا حقه يوم حصاد، أمرهم أن يعطوها يوم حصاد أو يوم حصاده، ذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف فيه نفوس الفقراء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيه ظاهرا. فيوم قطف الثمار وقطعها عند ثمارها حينئذ تكون بمثابة حولان الحول. الآية واضحة فيها دلالة على وجوب زكاة الثمار، وأن زكاة الثمار لا حول لها، بل حولها وقت حصادها، وزكاة النخيل مثلا عند جذاب الثمر، وفيها إشارة إلى أن زكاة الحول، أن زكاة الزرع لا يتجدد فيها الحول ولا تتكرر، فلو بقيت سنين عديدة وقد أديت الزكاة مرة عند الحصاد برئت ذمتي ولا يتجدد الزكاة. يعني إنسان جنى نخل من النخل كميات كبيرة فأدى الزكاة، وبقيت الثمرة عنده وبقيت سنتين أو ثلاثة، هل تتجدد الزكاة؟ لا، إنما الزكاة تكون عند الحصاد مرة واحدة، فالزكاة لا تتكرر فيها ولو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، إلا إذا كانت للتجارة، فحينئذ تنتقل من زكاة زرع إلى زكاة عروض تجارة. ذلك أن الله جل في علاه لم يأمر بإخراج الزكاة إلا وقت الحصاد. طب لو أصابت الزرع آفة فقضت على الثمرة وما خرجت الثمرة، فسد الزرع، فحينئذ تسقط الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده، ما صار وقت حصاده، فلو فسدت ثمرة فأصابت زرع آفة فحينئذ لا يجوز أو لا تجب الزكاة. طيب تأمل معي الآية مرة أخرى: كلوا من ثمره وآتوا حقه يوم حصاده. هل يجوز للإنسان أن يأكل من الثمر قبل أن يؤدي زكاة الشجر، زكاة الثمر؟ لا حرج، فالأكل جائز، فيجوز للإنسان أن يأكل ما شاء وأن يطعم ما شاء، وهذا الأكل الذي يأكله أو الذي يهديه هذا لا زكاة فيه. في الزمن الأول الأنور، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، كان هنالك خراصون يذهبون للزرع ويأخذون الزكاة لبيت المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يدعوا أهلها شيء لحاجتهم، يعني قبل أن يأخذوا الزكاة لو تركوا شيء، وهذا داخل تحت عموم كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارص لو أبقى شيء من الزرع لأهل البيت سلكوا الأمور على عجلة كما يقولون، وهذا غير داخل في موضوع الزكاة، فله أن يعطيهم نسبة أو ما يحتاجونه، والأمر مقدر إلى الخارص. ولهذا قلنا أن الأكل أو الإهداء فهذا خارج عن موضوع الزكاة. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لا تسرف يا صاحب الزرع، لا تسرف، أتاك الخير كثير من الله جل في علاه. الآية فيها إشارة لموضوع مهم: من أسباب الغنى الزرع، من أسباب الغنى الزرع. آخر الزمان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آلة حرق في بيت، فأخبر أنه في آخر الزمان لا تدخل هذه الآلة بيتا إلا أصاب أصحابه الذل أو الفقر، إشارة إلى أن آخر الزمان ستتغير الأحوال. الأصل في من يكون صاحب جنات معروشات وغير معروشات أن يأكل وأن يتصدق، والتصدق يلزم منه أن الغنى، وأن يؤدي حقه يوم حصاده يلزم منه الغنى. وثم الله جل في علا نهاه عن الإسراف فقال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أحوال آخر الزمان تختلف، مزارع يكون أشقى الناس ويزرع يزرع 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 ويتعب ثم يعرض البضاعة للسوق فيجد أنها لا تأتي بما أنفق عليها. الأصل في الخير إنما هو في الزراعة، ويترتب على الزراعة الصناعة، ويترتب على الصناعة التجارة. الحركة تكون هكذا: تبدأ من الزراعة، ثم الزراعة الصناعة، ثم الصناعة التجارة، ويبقى الأمر بهذا الدولاب مرتبط بعضه ببعض. ويعجبني كلام بعض المعاصرين لما قال: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. اليوم الدول الكبرى تحكم العالم بالقمح، والقمح الذي يصدر للدول الفقيرة أو الدول النامية كما يقولون كلفته لا تزيد عن 40 دولار، لأن كل خير في القمح قد أخرج منه، مر على جميع أنواع الأدوية، على جميع مصانع الأدوية، وأصبح لا فائدة منه. والناس لا تستغني عن طعام القمح، والقروض التي تعطى للدول مشترط في بعضها اشتراط أن لا تزرع أنواع من الأشجار. لو زرعت شوارع عمان أو الأردن زيتونا لأصبحنا من الدول الغنية، فقط زيتون نزرع زيتون، والزيتون لا نفعل شيئا إلا فقط زراعة، بس فقط تضع الشجرة، شجرة في الزيتون لا تحتاج إلى رعاية. يقولون شجر الزيتون مثل المرأة البدوية، ويقولون عن العنب كالمرأة المتمدنة، والتين كالمرأة الفلاحة، أما الزيتون يقولون كالمرأة البدوية، ما تحتاج ولا شيء، ما تزرع الشجرة ولا تعتني بها. ولكن الزراعة اليوم أصبح المزارع يعني يئن ويشكو، مع أن الأصل في الخير إنما هو في الزرع، وهو أصل الصناعة، وهو أصل التجارة. قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عطف الله عز وجل على قول: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، بقوله: ولا تسرفوا. فأباح سبحانه وتعالى أكل الثمار، وأمر بإعطاء حق المال يوم قطعه، ونهى سبحانه وتعالى عن الإسراف. والإسراف الإنفاق في غير الموضع. الإسراف أن تنفق في غير، أن تضع النفقة في غير موضعها، أو أن تأكل من غير حاجة. وأن النهي عن الإسراف ظاهر في أنه منع من الإسراف في الأكل في التمر إذا أثمر، بأن تأكل فوق طاقتك، أو أن تبيع وتنفق ثمنه إسرافا بما لا ينفع ولا يعود عليك بخير. فالمأوى هو مال، والإنسان يسأل عن ماله، من أين أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. الإنسان يسأل، والواجب على الإنسان إن أنفق ألا ينفق بإسراف، وإن وزع المال الواجب عليه أن يوزعه على مستحقيه الزكوات. فمن الإسراف مثلا أن تدع قرابتك الفقراء وتعطي غيرهم، وهذا من الصلة، صلة الرحم. الغني الواجب عليه الزكاة، صلته لرحمه الفقير غير صلة الفقير للفقير. وإذا أعطى زكاته وصدقته لغير رحمه الفقراء هذا أمر مذموم. والإنفاق على أصحاب الصلة من الرحم من الزكوات فيها أجران، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صدقة وصلة. فمن الإسراف ألا أن تهمل أقاربك، أو جيرانك ثم أن تعطي غيرهم وهؤلاء أحق بالنفقة من أولئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب. وتتضمن الآية أن الإسراف يشمل الأولى الذين يجمعون الصدقات ويأخذون أكثر من حق الله تعالى فيها. الخارص الذي يجمع مال المسلمين أيضا مخاطب ولا تترفوا. فالأكل والإنفاق ثم عدم الإسراف وعدم الإسراف في حق صاحب هذه الجنات وفي حق من يأخذ هذه الثمار. فالكل مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسرفوا، بقول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أخرج النسائي وأبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: المعتدي في الصدقة كمانعها، المعتدي في الصدقة كمانعها. كيف يعتدي الإنسان في صدقته؟ أن يضعها في غير محلها، أو أن يقدم يعني المستور على الفقير، أو أن يقدم البعيد على الرحم القريب. قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث بعد أن حسنه، قال: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. المعتدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعتدي في الصدقة كمانعها. فالمعتدي، على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. ختم الله تعالى الآية بقوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا، هذا النهي ما هو سببه؟ ولا تسرفوا، ما هو سبب عدم الإسراف؟ جاء الجواب: إنه الله جل في علاه لا يحب المسرفين. أي هذا النهي سببه إن الله جل في علاه لا يحبه، فيغضب الله سبحانه وتعالى على من يسرف بمجاوزة حق الإنفاق أو بوضع المال في غير موضعه. فالله جل في علاه لا يحب المسرفين. نأتي للآية الأخرى.
ويقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا مثل غير ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. أمر الله تعالى أن يبين نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه أن يبين ما حرمه الله عليه، ليعلم أن ما عدا هذا البيان هو حلال. وفي هذا إشارة إلى ما يذكره علماء الأصول، أن الأصل في الأشياء حل إلا إن ورد الدليل على التحريم. فبعد هذا البيان، فمن نسب شيئا وزعم أنه محرم وأن الله جل في علاه حرمه فهو كاذب مبطل. لأن التحريم لا يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى، أو بما أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش صلة السنة بالكتاب؟ صلة السنة بالكتاب إما أنها تقيد ما أن تخصص العام، أو أن تقيد المطلق، وإما أن تنشئ حكما جديدا، وإما أن تبين المراد، يكون الكلام غير مراد. وكان حسان بن عطية يقول إن الله جل في علا، إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة على نبيه صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. هذا وحي من الله، سنة وحي من الله عز وجل. قل لا أجد فيما أوحي إلي، أوحي إلي بالفعل المبني للمجهول، وهذا الفعل المبني للمجهول يفيد نفيا مطلقا على تحريم شيء غير مذكور إلا إن أوحاه الله جل في علاه. فالبناء المفعول هنا لعموم نفي عدم الوجود، وأن ما حرموه وزعموا نسبته إلى الله جل في علاه فهو كذب وزور وباطل. فالتحريم لا يثبت إلا بالشرع، وشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه يعني على طاعم يطعمه، أي محرما على آكله. لكن ما هو سر العدول عن الأكل إلى قوله طاعم يطعمه، بدل من أن يقول آكل يأكله قال طاعم يطعمه؟ الطعم تذوق، وفي الطعم استطابة. من طعم شيئا تذوقه واستطابه، ولا يلزم كل أكل أن يكون كذلك. فهنالك أكل لا يستطيعه الإنسان وغير مرغوب فيه، والسياق يقتضي أنهم يحرمون أشياء طيبة بحجة أنها سائبة أو بحيرة أو ما شابه. فمكر الله عز وجل طاعم يطعمه فيما يبدو لنا أن هذه إشارة إلى أنهم يحرمون طيب اللحوم وطيب المطعومات. ما هو المحرم في دين الله جل في علاه؟ قال إلا أن يكون ميتا. الميتة ما مات من غير زكاة شرعية، الزكاة نهر الدم وقطع الودجين، نهر الدم بقطع الودجين وفري الحلقوم. فكل ما مات من غير زكاة شرعية فهو ميتة حرام. طيب اليوم طعام أهل الكتاب، طعام الذي يصل بلاد المسلمين أو المسلمون الذين يعيشون في بلاد في أوروبا مثلا، طعام أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب حل لكم، طعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم، إشارة إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ما قال وطعام، قال وطعامكم حل لهم، إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة. طيب الآن كيف يصنع الكفار في بلادهم في ذبائحهم صعق، يصعقون الحيوان ويتركونه حتى يموت. لو فعل المسلم هذا الفعل في بلاد المسلمين فصعقه حتى مات، هل يحل هذا الأكل؟ هذا لا يحل. فإذا تيقنا وعلمنا أن المطعوم، أن الطعام والذبائح التي تذبح في بلاد الكفر إنما هي صعق حتى الموت، فحينئذ حرام. طب لو كان الصعق يسيرا حتى يتمكن الإنسان أن يذبح بقرة أو إبل فذبحه فتحرك، دلالة على أن الذكاء حصلت لما تذبح تنهر الدم، تكون في حركة في الحيوان، في الحياة المستقرة فيه، فإن ذبحت فتحرك فهو حلال، والميتة إن ذبحتها فلا تتحرك، فلما يصعق الحيوان تذبح تنظر دماء في حركة ميتة، مات قبل الذبح قبل نهر الدم ميتة حرام. أما إن أدركت فيه الروح بعد السعط فتحرك فهذا حلال، لكن تعذيب الحيوان حرام، لكن أكل الحيوان حلال، لأنك لما ذبحته ما تحرك، تحرك بمعنى أنه ذكي، أن التذكية بمعنى أنك أدركت الحياة المستقرة فيه. فالميتة نوع من الأنواع التي حرمها الله عز وجل، قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دم المسفوح هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فالدم الذي يضر احتباسه في البدن هو المحرم، فلا بد حتى تكون الذبيحة حلالا أن لا يبقى على الدم محبوسا، فلا بد من خروجه حتى يؤكل اللحم وحتى يزول الضرر. ومفهوم هذا أن الدم الذي يبقى في العروق ويبقى في اللحم حلال بعد ما ينهر الدم، فسال الدم الدم المسفوح الدم الذي يسيل. كيف كانت العرب تصنع مع الدم المسفوح؟ لما تذبح تأخذ بإناء هذا الدم ثم تشربه، بعد أن يسفح الدم فالدم الباقي في اللحم والدم الباقي في العروق فهذا حلال طاهر لا حرج فيه ولا ضير فيه، فهو حلال. قال الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس، لحم خنزير، لعل البعض يدخل لحم الخنزير في بهيمة الأنعام ويزعم كزعم النصارى اليوم أنه نوع من أنواع الغنم، شبيه بأنواع الغنم، وينمونه كما ينمون المواشي، خنزير بري وخنزير يعني أهلي، ينمى كالغنم ولا يفرقون بين الخنزير وبين بهيمة الأنعام، وهذا ضلال. والعلم المعاصر كشف عن أضرار لا أول لها ولا آخر عن في حرمة لحم الخنزير، فهذه الأشياء قال فإنه رجس، حرمها الله تعالى لطفا بكم، وحرمها الله عز وجل نزاهة لكم أن تقربوا الخبائث. هنا مبحث، قال الله عز وجل فإنه رجس، فإنه رجس، فإنه تعود على ما؟ تعود على الميتة والدم المسفوح لحم الخنزير، أو تعود على لحم الخنزير؟ خلاف وقع بين أهل العلم، لكن في هذا السياق فإنه رجس الذي يظهر ويبدو وهو الراجح، فإنه رجس يعود على لحم الخنزير فقط. لماذا يعود على لحم الخنزير فقط؟ أولا هو أقرب الضمير مذكور، ثانيا الله جل في علا قال فإنه ولم يقل فإنها، فلو عادت للمذكورات لكانت فإنها رجس، ولكن الله جل في علا قال فإنه رجس. ثم قال فإنه الفاء، فإنه رجس، فاء تعليلية تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس على القول عن القول بحل الخنزير. فهنالك طبائع لبعض الناس فيها استلذاذ واستطابة، فنفى الله جل في علا ذلك، فقال الله عز وجل ما قال إنه رجس، قال فإنه رجس، فإنه إشارة إلى أن العلة في الخنزير رجس، لأن من يستلذ طعام الخنزير لا يغتر بهذا الاستلذاذ بخلاف الميتة والدم، فالدم والميتة تنفر منها النفوس. هذا مرجح ثالث إلى أن المراد بقوله فإنه إنما يعود على الخنزير ولا يعود على الأشياء السابقة. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد قليل إن شاء الله.